من المؤمنين. قالت سلام عندكم بعد عندك في الفعل أو قالت حسان سلام قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطفى وحمد بن جحش. أولا يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك والهنا للعهد للعهد الذهني يعني الذي هو معلوم عندهم ومفهوم. وقوله بالإفك أي أسوأ الكذب كما قال المؤلف. ونعم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء لما يتضمنه من القذف في أمهات المؤمنين وبالتالي للنبي صلى الله عليه وسلم كما يتبين من الآيات في سياقها. وقوله عصبة منكم أي جماعة. وقوله منكم الخطاب للمؤمنين وكونه منهم وكونهم من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك بهذا القدر لم يخرجوا من الإيمان لأنه صدر قبل أن يتبين الحكم في هذا. وإلا فمن قذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد مستفاد فإن تاب وإلا قتل. وعده عبد المؤلف عبد الله بن أبي من هؤلاء العصبة على أساس أن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بالإسلام ولكنه في الحقيقة منافق. ثم إن عبد الله بن أبي ليس يصرح اتهاما بالقذف وإنما هو خبيث يجمعه ويشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصريح. ومع هذا هو الذي تولى كبره كما سيأتي. إنما نقول الخطاب في قوله منكم للمؤمنين عصبة منكم ولا شك أن مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن إكاثة وحمد بن جحش لا شك أن مثل هؤلاء مؤمنون وأنهم لم يخرجوا من الإيمان بما فعلوا لأنه قبل تبين الحكم. لكن الذي يشكل عليه أن يعد منهم عبد الله بن أبي وإيضاح هذا الإشكال بأن يقال نعم لأن عبد الله بن أبي يتظاهر بأنه مع المؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وهو في الحقيقة من المنافقين فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع. وقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه لا تظنوه أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم. أولا الله تعالى يقول لا تحسبوه فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خير. لماذا؟ لأن لا شك أنه حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك شر فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه قال لا تحسبوه شرا لكم لأن هذا أول ما ينبغي معالجته بالنسبة لهذا الإفك وهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين من أن هذا الإفك شر. ثم بعد هذا الانتزاع تأتي المعالجة يقولون إن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني معنى تخلية الشيء من القبح والتشميل قبل أن يحل بالشيء الجميل، لأنك كون تزيل الأسواق قبل أن تفرش، أليس كذلك؟ فلهذا نهى الله أن نحسب هذا شرا حتى يقتلع ذلك من نفوسنا أولا، ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يثبت ويتحدث عنه في شأن هذا الإثبات. تبين بهذا أن ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولا الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلج، لا تحسبوه شرا لكم. وفيها أيضا أن نقول ينبغي أن نبدأ بأهم شيء، وأهم شيء في هذا الأمر أن يزال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الإفك شرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل أبي بكر وبالمؤمنين عموما، لأن حقيقة الأمر لو وقع هذا وحاشا لله أن يقع لكان هذا شرا بالنسبة لآل أبي بكر وبالنسبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقا أن يظنوا هذا الظن، وأجلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك وقال لا يمكن أن يكون، ومن أنكره أسامة بن زيد رضي الله عنه وغيرهم أنكروا هذا أن يكون. ولكن بعض الناس لكثرة الترويج والإشاعات والشيطان أيضا مما ينفق في قلوبهم حصل منهم بعض الشك، والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم حصل منهم ما حصل من الانحراف في هذا الأمر، وقسم منهم أنكر ذلك إنكارا بالغا وقال هذا لا يمكن، والقسم الثالث توقف وشك في الأمر. نعم، لكن الأجلاء من الصحابة والمعظم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهل العلم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أولا كيف لا نحسبه شرا؟ نحن نؤمن بذلك لأن الله قال لا تحسبوه شرا، وإن كان الإنسان قد يظن بادئ ذيبا بأنه شر، وهذا شيء معروف. واحد يقذف أهلك أمر ما تظن تعرف أن هذا شر ونفتهم إليه، هذا أمر مسلم به. فلما قال الله لا تحسبوه شرا لكم انتهت المشكلة هذه وقضي عليها بنهي الله عز وجل العليم بما سيكون لأنه ليس بشر. بقي المقال بل هو خير لكم، نحن نؤمن بأهل أيضا وأنه خير خير لنا، لكن ما هو الخير الذي ظهر في هذا الإفك؟ نقول الخير الذي ظهر في هذا الإفك خير ليس له نظير، حيث ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزهت ظهورا لا يعادله شيء، شهد الله لها بالبراءة من فوق عرشه تبارك وتعالى. ثانيا ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدنس بهذا. ثالثا من الخير الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة والجهد الجهيد، حتى إنه من حكمة الله عز وجل أن الوحي انقطع شهرا كاملا
ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق، ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة، ولأجل أن يزداد أجرهم بهذه في هذا الممكن. ثم إن فيه أيضا من الخير دفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فوق قولنا نزاهة فراشه وطهارته، دفعة شأنه وكون الله سبحانه وتعالى في نفسه يدافع عنه. ثم فيه أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم بما ينبغي أن يكون عليه من عدم إطلاق القول والتجرؤ على أعراض الأعفاء إلى غير ذلك مما سيتبين إن شاء الله في أثناء هذه القصة العظيمة. قال تعالى: بل هو خير لكم يأجركم الله تعالى به ويظهر الله براءة عائشة رضي الله عنها ومن جاء معها ومن جاء معها منه وهو صفوان فإنها قالت كنت إلى آخره. هذا أيضا من الخير لصفوان بن المعطل رضي الله عنه أنه إذا أنزل الله براءة عائشة من ذلك وكان هو الذي رماه المنافقون بها وشفى من ذلك براءة صفوان رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب، وهذه غزوة تسمى غزوة المغرسية وغزوة بني عبد المصطلق بني المصطلق. ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوة، لكن هو يتبين لنا متى كان، متى بعد ما نزل الحجاب. الحجاب متى نزل؟ سنة 6 من الهجرة. الحجاب نزل سنة 6 من الهجرة، وعلى هذا فتكون هذه الغزوة في السنة السادسة في آخرها أو في السابعة. نعم. وأما قول بعض المؤرخين أنها في الخامسة أو في الرابعة فهذا وهم، هذا وهم منهم، والصحيح أنها كانت في السادسة في آخرها، لأنها صرحت بأنها بعد ما أنزل في الحجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استشار زينب في شأنها، وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا نقول هي في غزوة مرسية، وهي غزوة بين المصطلق، وكانت في السنة السادسة في آخره. يقول الله عنها: ففرغ منها. ايش؟
ورجع
في غزوة بعدما انزل الحجاب، ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة وآمن بالرحيل. ليلة تمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدها وبكسر المهملة فإذا عقدي وبكسر المهملة القلادة فإذا عقدي قد انقطع وبكسر المهملة القلادة فرجعت وألتمسه وحملوا هودجي هو ما تركب فيه على بعيره يحسبونني فيه وكان في النساء كفافا انما ياكلن العنق وغضبا منهم لرزقهن لا من الطعام اي القليل. تحدثت عائشه رضي الله عنها عن قصه الابل تقول انها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوه في ليله من الليالي اذن بالرحيل فذهبت تقضي حاجته كشان الانسان اذا اراد ان يركب او اراد ان ينام او ما اشبه ذلك يفرغ نفسه ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول او تتغول فلما رجعت واذا العقد قد انقطع فرجعت تاركه من سلوك وقد ذكر المؤرخون ان هذا العقد كان عاريه من عندها لاختها اسمى فذهبت تلتمسه تطلبه فوجدت العقد لما وجدت العقد رجعت الى مكانها فاذا القوم قد حملوا هودجها ولم وما ظنوا انها ليست فيه لانها كما قال في الغرام هنا كان النساء خفافا ما كان اللحم قد بنى عليهم لأنهن إنما كن العنق من الطعام يعني القليل. نعم. ثم إن الهودج الذي حمله ليس رجلا واحدا أو اثنين حتى يميزوا خفته إنما حمله جماعة والعادة أن الجماعة لا يحسون بثقل الشيء ما يهمهم لذلك حملوا على أنها فيه وساروا لما رجعت ولم تجده عرفت ان القوم سيفقدونها وسيرجعون اليها فهو معروف هي من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمينا ولا شمالا ما راحت تركب الحبل وتدور بقيت في مكانها ومن العجيب أنها من طمأنينتها ورباطة جاشها أنها نامت في هذا المكان ولما نامت كان صفوان بن معطل رضي الله عنه في إقصاية القوم وكان كثير النوم وثقيل النوم أيضا فلما استيقظ لحق القوم فلما أقبل على مكانهم وجد سواد شخص فآوى إليه وحصل ما حصل الآن نقرأ القصة الكريم أمرك الواضي غنمه مرواسه كل لا من الطعام هو القليل القليل ووجدت ركلي بعدما صاروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني ويرجعون إلي فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فدلت هناك تشديد الراء يعني عرس والدال الدلج أي نزل من آخر الليل للاستراحة هذا معنى عرس عرس يعني نزل في آخر الليل للاستراحة نقول للاستراحة فسار منه أي من مكانه فأصبح في منزله أي في منزل الجيش ورأى سواد إنسان نائم أي شخصه فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءة والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حين اناق راحلته ووطئ على يدها فركبتها فانطلق يقول بدون يخرج بها الراحلة حتى أتمنى تعيش بعد ما نزلوا من غريب
إلى آخر.
ربي مرعان لما رأى صواد الشخص أقبل إليه، فلما أقبل وإلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نائمة ولم تغطي وجهها لأن ما حولها أحد، فعرفها رضي الله عنه وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ بعيره وبطئ على ركبتهم حتى ركبت، ولم يكلمها بكلمة، ما كلمها بكلمة، وإنما استرجع رضي الله عنه خوفا من وقع، توقع أمرا فرفع، لأن امرأة في ثلاث من الأرض وحدها ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه، هذا لا شك أنه كلية وابتلاء من الله عز وجل. ولهذا رأى أنه مصيبة رضي الله عنه فاسترجع، ولكن لعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أم المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمة، قلت ما قال اركبي، ولا قال من الذي خلفك، ولا قال لا بأس عليه، ما تكلم بكلمة إطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم لإكرام له، وإنما أناخ البعير ووقع على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها، فذهب يقود بها حتى أتى الجيش. أدروا متى؟ يقول منذرين منذرين في نحو الظهيرة أين أوغر واقفين في مكان وغى بشدة الحر. هذا ما هو أغرب شدة الحر، حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله اليوم حر واغر، واغر يعني شديدة الحر. تقول فهلك من هلك فيه، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي ابن سمرون. انتهى قولها ايش؟ رواه الشيخان. لما حصل الذي حصل ماذا وجد عبد الله بن أبي وزراءه من المنافقين؟ وجدوا متنفسا يتنفسون منه الصعاب للقتل للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يتكلمون وش اللي جابوا، وش اللي عنده خلفه، وش اللي دخلف عائشة. ثم صاروا يشون الحديث ويصورونه ويزخرفونه حتى شاع الخبر وانتشر. النبي عليه الصلاه والسلام تألم، ولا بد ان يتألم، تألم في الحقيقه من وجهين، اولا ان عائشه رضي الله عنها فراشه واحب نسائه اليه وهو يحبها وهي تحبه، والشيء الثاني أنها ابنته أعز الناس إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف يقع هذا الأمر وكيف يكون؟ ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة، حتى إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ونزاهتهم وبعدهم عما رموا به
حتى انه دخل عليه شيء مما دخل فصار يستشير بعض اصحابه هل يفارق عائشه او لا يفارق. منهم من لا يشير عليه بعدم المفارقه ويقول اهلك يا رسول الله لا نعلم الا خيرا، ومنهم من اشار عليه بالمفارقه لما راى من تاذيه صلى الله عليه وسلم وقال انه اذا فارقها يستريح، وممن اشار بذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام لانه قريب النبي عليه الصلاه والسلام وراى من النبي عليه الصلاه والسلام مشقه عظيمه وعدا كبيرا، فقال لعله اذا طلقها يستريح ويطمئن. لكن كبار الصحابه رضي الله عنهم قالوا هذا امر لا يمكن. نعم. وممن اشار اليه اشار عليه اسامه بن زيد بان يمسكها ولا يطلقها. على كل حال بقي الامر هكذا نزازعه وقلق وشده الى ثمان شهر. عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يقول في الناس ولا تدري عن شيء، لأنها كانت مغيرة وكانت في بيت والدها ولا علمت بشيء إلا في آخر الأمر. في آخر الأمر خرجت تقضي حاجتها فعثرت فقالت لها أمها أم رمان تائس المسطح، لأن أمها أيضا ما في قلبها إلا ما حصل، وإنما خصت مسطح ابن عفاف من بين الذين قالوا ما قالوا لأنه كان ابن خالة أبي بكر قريبا منه، كان المفروض مثله يدافع عن هذه القضية لقرابته، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا. لما قالت فارس المصباح استغربت عائشة رضي الله عنها من أم رمان تقول في مصباح ما تقول مع أنه ابن خالة أبي بكر، فسألت ما شأنها ما الأمر، فأخبرتها بالأمر وقالت إن الناس يقولون في هذا الأمر منذ كذا وكذا، فازداد ألمها ألما ومرضه مرضا حتى جعلت تبكي ما تنام رضي الله عنها، وحق لها أن تفعل هذا لأن الأمر عظيم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إليهم وتقول إنها أيضا قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان تعتاب منه لين الجانب والتحديا بالسؤال إذا مرضت ودخل عليها يسأل ويتحفى، أما في هذه المرة ما كان يتحفى بل يقول كيف تيكم ويجلس قليلا ثم يخرج. في يوم من الأيام كان قد جاء وقال كيف تيكم على العادة، فبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي بالفرج من الله عز وجل وببراءة عائشة رضي الله عنها. فلما سُدّي عنه وإذا هو يضحك عليه الصلاة والسلام فقال لها أبشري يا عائشة، فقالت منك يا رسول منك أو من الله؟ قال بل من الله. فقالت الحمد لله. ثم انتهت قصة الإفك، ولكن حصل ما حصل فيها من هذا الدراء العظيم. يقول الله عز وجل لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك. لكل امرئ منهم أي من هؤلاء الأسرة ما اكتسب من الإثم. قال المؤلف أي عليه، فتكون الآن بمعنى على، هذا ما رآه المؤلف أن اللام بمعنى على، وإذا كانت مضمنة بمعنى على فلماذا عدل عنها إلى اللام؟ أن لتفيد الاستحقاق وأنهم يستحقون لما عليهم من الإثم، فاللام إذا للاستحقاق أي البيان أن هؤلاء العصبة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقون لما عليهم من الإثم. وقول لكل امرئ منهم ما اكتسب، في هذا العدل من الله عز وجل في الجزاء على السيئة، وأن الإنسان لا يحمل إلا ما اكتسب لا زيادة. وفيه أيضا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد، بل كل واحد له إثمه الكامل فيما اشترك فيه من هذه القضية. وقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الذي تولى كبره أي تحمل معظمه فبدأ بالخير فيه وأشاعه، وهو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم هو النار في الآخرة. الذي تولى كبره أتى من جملة على هذه الصفة للمبالغة، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، بل قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جعل في الحقيقة جملتين في جملة، لأن الذي مبتدأ وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدأ ثاني، فكأنها صارت الجملة جملتان لبيان الأهمية والتأكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم. والذي تولى كبره، تولى الشيء بمعنى احتفى به وأولاه عنايته. وقوله كبره أي معظمة، فكبر الشيء بمعنى معظمه، يعني ابتدأ به وصار يغذيه وينميه ويذكره في المجالس ويظهر الصدور به، وهو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي، وهو جدير بمثل هذه الفسدة لأنه منافق، بل هو رأس المنافقين، وهو يتمنى أن يقع مثل هذا الأمر ليجد فيه منفذا للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراشه وبخاصة أصحابه لعنه الله. يقول له عذاب عظيم، عذاب اسمه العذاب كفوه، وعظيم بمعنى عظيم في قدره وعظيم في نوعه وجنسه وعظيم في أمده، فإنه والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، لا يوجد أحد من أهل النار أسفل من المنافقين، ورأس المنافقين في هذه الأمة من؟ عبد الله بن أبي، فيكون أسفل من في الدرك الأسفل من النار، ولذلك عظم عذابه والعياذ بالله في شكله ومدته وفي قدره. فهذا الذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. طيب بقينا، هل حد هؤلاء الذين تكلموا؟ نعم، وشجر
ما حد النبي عليه الصلاة والسلام منهم إلا المؤمنين فقط، وهو حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطفى بن ثابت، وحمزة بن جحش. حمزة بن جحش هي أخت زينب بن جحش، وزينب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنها ضربت عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أثنت عليها خيرا وأختها هلكت من هلك، فحده النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف 80 جلدة. نعم. وأما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحده إلا لأن الحد تطهير وكفارة، والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة، وهذا تعليم واضح. وإما واضح من حيث المعنى، لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح، لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون، فكان ينبغي أن تطلع عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وتلك سرائرهم من الله عز وجل. وقال آخرون إنما لم يحده النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا مسرحون، هم صرحون يقول إن صفوان فعل بعائشة مثلا، ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصرونه بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح. ومعلوم أن من لم يصرح في الزنا هو يقذف، ما يحب القذف، فلذلك لم يحدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ترك حده بهذا ولغيره، قد يكون مثلا ترك حد عبد الله بن أبي لأنه رأس المنافقين ويخشى كما زعيم في قوله فيخشى أن يكون بذلك فتنة كبيرة وحط القذف على القول بأنه للآدمي يجوز إسقاطه إذا أسقطه منه له. لكن الذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن المنافقين كعادتهم المنافق يلول ولا يستطيع أن يصرح، وعادته الخداع في كل شيء، فتجده لا يصرحون ولكن يحولون حول الشيء حتى يملأوا قلوب الناس منه. وبهذا الصحابة الذين هم يعني صرحاء صرحوا بما ظنوا، وإن كان ظنا باطلا لكن على كل حال من ظن هذا فصدقوا به، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتل. ثم قال الله تعالى لولا من سمعتم لولا يقول معمول هل إذ حين سمعتموني ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أيضا بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك مبين بين الارتداد. نعم كذب بين، نعم إفك مبين كذب بين. لولا إن سمعتموه يقول الشارح لولا بمعنى هل، فهي أداة تحضير، أداة تحضير، وفيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ، حيث ظنوا سربها لساها، حيث ظنوا أمرا لا ينبغي أن يكون، يعني هل إن سمعتموه أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصل له، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أولا ظن المؤمنون والمؤمنات يقول مؤلف من التفاق من الفقراء يعني إلى الظاهر، لولا إن سمعتموه مش مقتضى السياق أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا، لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فارتفت من الخطاب إلى الظاهر، يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر. وقد مر علينا سابقا أن الانتثار فائدتان على الأقل، ما هو التنبيه، هذا واحد، لأنه رب العالمين. الفائدة الثانية يعينها السياق، الفائدة الثانية يعينها السياق. فالالتفات على كل حال، كل الفائدة متيقنة هي التنبيه، والمعينة قصد الفائدة المتيقنة المعينة هي التنبيه. ليش؟ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف مشكل يقتضي أن ينتبه الإنسان، ولهذا كان بعض الخطباء يغير الأسلوب لا من خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر أو من استفهام إلى إخبار إثبات وما أشبه ذلك، حتى الصوت والإلقاء تجد يغير لأجل أن ينتبه، لأن الناس إذا خوطبوا على وتيرة واحدة في الخطاب يمكن تهمهم، لكن إذا تغير الأسلوب أو كيفية الأداء يحسن بذلك الانتباه. إذن فائدة الالتفات ما هي؟ التنبيه، هذه فائدة معينة في كل التفات. والفائدة الثانية ها؟ شو محمد؟ لا خل هذه الفائدة الثانية يقول يعينها السياق، يعينها السياق، ما إذا محدده معينة من الآن يعينها السياق. إذا نشوف الفائدة الثانية هنا ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم، إشارة إلى أن ظنهم هذا يخرجهم من الإيمان، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا إلا الخير. نعم، ولم يقل ظننتم خيرا، لأنهم بظنهم هذا الظن خرجوا من الإيمان، لكن ليس خروجا مطلقا، ليس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الآيات. الفائدة الثانية أو الثالثة بعد فائدة التنبيه، نعم، الإشارة إلى أنه في ظنهم هذا ليسوا بالمؤمنين، لأن المؤمنون ما يظنون إلا الخير. الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن لأنهم مؤمنين، هم يقولون إن المؤمنون هم مؤمنون حقا، فكان ينبغي عليهم مش أن يظنوا خيرا. فعندنا الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير مؤمنين، إذ المؤمنون لا يظنون إلا خيرا. ثانيا كان ينبغي عليهم لإيمانهم إيش؟ أن نظنوا خيرا. وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات، لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى، كلا صفوان بن معطل وعائشة بن مريم رضي الله عنها، فهي من الجنسين، فلذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات، نص على الجنسين لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعا، في صفوان وهو من المؤمنين وفي عائشة وهي من المؤمنات. ولهذا قال ظن من المؤمنين الذين هم بمنزلة صفوان، والمؤمنات اللاتي هن بمنزلة من عائشة. وقولهم في أنفسهم خيرا، هل معناه أني أنا أظن نفسي خيرا وأن كان عائشة يكون إنسان ظن بنفسه شرا، أو أن المراد بالأنفس هنا الجنس، لأن المؤمنين كنفس واحدة. نعم، والمعنى ظنوا بأنفسهم أي ظنوا بصفوان وعائشة، بل وبالنبي عليه الصلاة والسلام خيرا. هل هذا المراد أو المراد الأول؟ أنتم فاهمين السؤال الآن؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، هل المراد بأنفسهم أنفسهم يعني بأعينهم؟ أو المراد بأنفسهم بعائشة وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم الله أنفسا لأن المؤمنين كلهم كنفس واحدة، كما في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أجلين عليه مانا أي مانا يعني راض إنهم الأخير راض إن المراد ظنوا أي بعضهم ببعض كما قال مالك، يعني ظنوا بأنفسهم أي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا، لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم وهم إخوان في الإيمان. أو إن المعنى الذين أشرنا إليه بأنفسهم هم، يعني يظنون خيرا بأنفسهم وكأنهم لو اتهموا بهذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم وشدون بأنفسهم خيرا وبراءة، يعني كما أنكم لا تتهمون أنفسكم لو قيل فيكم ذلك، فالواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان رضي الله عنهما. فسر المراد بالأنفس يراد بها نفس الظان، نفس الظان. وكيف يعني يتنزل المعنى؟ المعنى يظنون بأنفسهم خيرا أي بأن هذا الأمر لو كان أمرا متهمين به لكانوا يعرفون أنفسهم ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر، لأنهم يعرفون أنهم نزيهون منه وبريئون منه. على كل حال المعنى يعني مكتملا، وكلاهما له وجه صحيح. فعائشة وصفوان من أنفس المؤمنين، لأن المؤمن مع أخيه كنفس واحد. والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي، كأنما ظن في نفسه، يعني فكما أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن، فكذلك يجب أن تعرف أم المؤمنين وصفوان فلا تظن فيهما ما تظن إلا ما تظن بنفسك، يعني كما أنك لا تظن بنفسك إلا خيرا، وذلك لا تظن بأنفسهم خيرا إلا خيرا. وقالوا هذا إثم مبين، قوله وقالوا ما طرف على ظن، ظن المؤمنون وقالوا. وفي هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه بعد وبالإسلام، ما يكفي أن تعتقد أن هذا الأمر صحيح، بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء، لأنني لا أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت وشروقه موقف الإسلام في كل وقت، راجل مالك اللي بغى نفسه، لكن الواجب أن يبطل الباطل. ولهذا قال ظنوا بأنفسهم خيرا بعد وقرأوا هذا المبين لازم من ظلم وقول. ما يكفي انك تعتقد ان ما قال ما قيل في عائشة والسلام انه افك، بل يجب ان تقول. لماذا؟ لأجل ان نقابل هذا الباطل بالإبطال. واما ان نصبح نقول الله احنا نبرأ الى الله ونقول هذا مو صحيح ابدا، ما يكفي هذا. لا بد ان نظن الخير مش بعد ونقول اسلوب في الباطل. وقالوا هذا اذا وقالوا معطوف على ظن، فهي داخله في التحويل، اي ان الله تعالى يقول الواجب ان نظن الخير مش بعد وان نقول